أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب المنطقة، في كتاب الطهارة، وتوقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواه أبو داود. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، رواه أحمد وأبو داود. ما زلنا في أبواب إزالة النجاسات أو تطهير النجاسات. وسبق أن أصلنا في الباب السابق أو في المحاضرة السابقة أن جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من مذهبهم أن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور، إلا بالماء الطهور، ولا تزيل النجاسة أنواع أخرى من المنظفات أو التراب أو نحو ذلك. في هذا الباب يبين الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويبوب قائلاً: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. لم يحكم هاهنا ولم يجزم بحكم أن ما أصاب النعل من نجاسات، كما جاء في الحديث، ظاهر الحديث أن الإنسان يدلك النعل بالأرض بالتراب، وهذا حكمه، هذا ظاهره. لكن بداية ذكر الإمام حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري. حديث أبي هريرة الذي معنا إسناده به ضعف، الحديث الذي قرأناه الأول هذا إسناده فيه شيء من الضعف، لكن له شاهد من حديث عائشة، وله شاهد آخر من حديث أم سلمة يحسن بهما. وهذا الحديث صححه الإمام ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والإمام الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في النيل، قال: يقوي بعضها بعضا، يعني طرق هذا الحديث، فتنتهض للاحتجاج بها على أن النعل يطهر بدلكه في الأرض رطبا أو يابسا. هذا مذهبه، وهذا قول بعض العلماء، وهو رواية عندنا أن النجاسة إن جاءت في نعل الإنسان خاصة، احنا نتحدث الآن عن إيه؟ عن النعل، لا نتحدث عن الثوب مثلا إن جاءت عليه نجاسة، لا، نتحدث عن النعل. وقالوا إن النعل إن أصابته نجاسة فتطهيره بدلكه على الأرض، هذا ظاهر النص يدل عليه. لكن إذا نظرنا إلى جمهور أهل العلم، وسبق أن أصلنا هذا أن الجمهور الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ابن محمد ابن حنبل الثلاثة، أضيف إليه محمد ابن الحسن من الحنفية، يرون أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، أما هذا الدلك فلا. وعن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى تفصيلا في مذهبه روايات ثلاث، روايات ثلاث: هل إذا أصاب النعل نجاسة ودلكها ثم دخل فصلى بنعله، هل هذه صلاة صحيحة ولا هذا تطهير أم لا؟ لأن قديما كما تعلمون المساجد لم تكن ثم يعني هذه الفرشة التي فيه، هذا الفرش الذي فيه عصارير، لكن كان المسجد عبارة عن الحصى والرمل، فالناس تصلي بالنعال كما سوف نناقش المسألة اللي هي مسنونة أم لا في عصارنا الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وعلمنا أن هذا الخبر يحسن. جمهور أهل العلم قالوا: لا، لابد من المياه. وعندنا في المذهب عن الإمام ثلاثة روايات: الرواية الأولى تجزئ، يعني إن أصاب النعل أذى مطلقا يابس أو إيه؟ أو يعني به ليونة سائل يعني، ودلكه بالأرض يطهر. الرواية الثانية يجب الغسل، وهي المذهب عند المتأخرين على تفصيل نذكره الآن، يجب أن يغسل النعل. وحملوا هذا الحديث على اليابسات، يعني إن أصاب الأذى شيء يابس فعلق به. الرواية الثالثة يغسل من البول والعذرة ويدلك من غيرهما، يعني إن أصاب النعل عزكم الله بول أو غائط فحينها لابد أن يغسل، وإلا أي نجاسة أخرى تدلك في الأرض. طيب، عندنا وجه قال القاضي رحمه الله تبارك وتعالى أن اليابسات تغسل، أن اليابسات تدلك، وأن السوائل مالها لابد أن تغسل. ده تفصيل القاضي، دي مش رواية. الرواية اللي عندنا الأخيرة قلنا إيه؟ إن كان بول أو عذرة مطلقا فماذا؟ فلا بد أن يغسل، وغير ذلك سواء بقى كان يابس أو سائل فلا يغسل ويدلك. لكن القاضي أبو يعلى رحمه الله تبارك وتعالى ذهب إلى الآتي، إلى أن اليابسات كلها ماذا؟ لا تغسل وتدلك، وأن السائلات كلها سواء بقى بول أو عذرة أو نحو ذلك فإنها السائلات لابد أن تغسل واليابسات لا تغسل. المذهب كما عند المتأخرين يشترط، هكذا نص المنتهى، يشترط لكل متنجس حتى أسفل خف وحذاء وزيل امرأة 7 غسلات إن أنقت. احنا قلنا الحنابلة النجاسات بتغسل كام عندهم؟ 7 مرات صح؟ في الكلب والخنزير ولهن بالتراب. وقلنا ان وجه عندنا في المذهب، وهي اظن روايه او قول شيخ الاسلام تيميه، ان النجاسه تغسل مره ان انقت، يعني يجب عليها الغسل مره واحده ان انقت، مفهوم؟ طيب، لكن المذهب كما ذكرت لك حتى النعل وزيل المرأة وكل هذا يغسل ايه؟ يغسل 7 مرات، لا نقول لهن بالتراب وإنما تغسل 7 مرات. طيب كيف يتعاملون مع نص حديث أبي هريرة وأبي سعيد يحمل هذا على ايه؟ على اليابسات، يحمل هذا على اليابسات. ومن العلماء من فصل وقال إن كانت يسيرة فنعم وإلا فلا، يعني يحمل هذا على يسير النجاسة أو النجاسة المعفو عنها. يبقى خلاصة هذا حتى لا نشعب عليكم الكلام، إذا أصاب النعل الأذى والمقصود بالأذى النجاسات، فماذا عليه؟ عليه عند جمهور العلماء أن يغسل، إن كانت سائلة يغسل، لابد أن يغسل ويصلي فيه بهذه الطريقة. وعند فريق منهم، وأظن هو اختيار الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ماذا؟ ورواية عن الإمام ماذا؟ أن النعل يدلك في الأرض حتى إيه؟ حتى ينقى، وهذا طهوره. نقرأ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. يبقى ظاهره أن هذا منق مطلقا، ولم يفصل، لم يقل إن النجاسة يابسة أو سائلة. عن أبي سعيد الحديث الذي بعده: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه. ظاهره الوجوب، يعني إن كان في مظنة حمل الأذى فليقلب نعليه، فلينظر فيهما، فإن رأى خبسا، الخبس هو النجس، يعني رأى فيهما نجاسة، فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. بعض العلماء وهو يعني مشهور الحنابلة يقولون بسنية الصلاة بماذا؟ بالنعل، بسنية الصلاة في الحذاء، يعني يسن الإنسان أن يصلي في ماذا؟ في حذائه. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. فطبعا اليهود لا تصلي في النعال، بخلاف أهل الإسلام فإنهم يصلون في نعالهم إن كانت طاهرة. يعني لو كان الإنسان في الشارع مثلا ويصلي صلاة جنازة ونحو ذلك فلا بأس أن يكبر ولا يعني ينزع نعله. طيب، لكن حقيقة وجدت نقل نفيس لابن عابدين رحمه الله تبارك وتعالى على مسألة تلوث الايه؟ تلوث المسجد، يعني هل يشرع الإنسان الآن أن يدخل بنعله ويصلي؟ طبعا لا شك أن المسجد يتأذى، صحيح؟ لا شك أنه يتأذى. ابن عابدين يقول: إذا خشي تلويث فرش المسجد ينبغي عدم الصلاة في النعل وإذا كانت طاهرة. يعني مسألة مش متعلقة بطهارة وغيرها، بل هو أذى، إن تأذى المسجد بهذا فلا يسن الإنسان أن يصلي يعني بنعله. الباب الذي يليه باب مضح بول الغلام إذا لم يطعم. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. تنبه اللي احنا عاوزين برضو من خلال المنطقة نضبط الروايات الصحيحة والألفاظ الصحيحة، لأن في روايات تفيد الرش والنضح، وكما سوف نقرأ إن يسر الله تبارك وتعالى الآن في باب المزي، هل يثبت لفظ الأنثيين ولفظ نضح الثوب؟ هذه الألفاظ لابد أن تضبط. هنا يقول إيه؟ الباب معقود بداية في نضح بول الغلام. بول الغلام، البول ابتداء نجس، لا يوجد خلاف في هذا، بول آدمي نجس. طيب، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، بول ها خرج الايه؟ خرج الغائط، لا شأن لنا. وغلام خرجت ها الجارية البنت، لم يأكل الطعام يبقى دخل في هذا أو خرج من هذا من أكل الطعام. يبقى إن وجد الآتي: بول لغلام لم يأكل الطعام فحكمه الآتي. هذا جاء فيه التخفيف، يبقى كل البول لابد أن يغسل. كلام مظبوط؟ هل إشكال فيه؟ لا يوجد فيه إشكال. طيب، استثني من هذا شيء واحد، احنا نتكلم عن الآدمي الآن، لا نتحدث عن مأكول اللحم أو غيرها من الايه من البهام، لا، احنا نتحدث عن الآدمي. بول الآدمي نجس، إلا وكله نجس، حتى بول الصبي هذا، لكن يخفف في بول الصبي، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، مفهوم؟ طيب، الحديث فيه، الحديث طبعا متفق عليه لا إشكال. تقول أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، ما المراد بكون الطفل لم يأكل الطعام؟ هل المراد أنه يعني لا يأكل أبدا؟ لا طبعا، لم يأكل الطعام فيما سوى شرب اللبن والتحنيك ومقام مقامه، يعني كان يتداول الأطفال قديما بالعسل مثلا أو بالحبة السوداء أو نحو ذلك، هذا أيضا لم يطعم الايه؟ لم يطعم الطعام. ولكن المقصود بأنه لم يأكل الطعام، المقصود أنه لم يشتهي، ويصير اعتماده الكلي على ماذا؟ على الطعام لا على ثدي أمه. لكن لو كان اعتماده الأصل على ثدي أمه ويأكل، هذا أيضا لم يأكل ايه؟ لم يأكل الطعام عند كثير من العلماء. لكن البعض يقول هو الذي يعني يشرب لبن أمه وفقط، فإن أكل مع هذا صار ايه؟ صار قد أكل الطعام، ولا يدخل في هذا الحديث. لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، فبال على ثوبه، الضمير الأصل في لسان العرب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. الحديث من أوله أنها أتت بابن لها صغير، يعني ابن جه الأول أهو، كويس، وبعدين لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فبال على ثوبه، من اللي أقرب لثوبه للهاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فهم الجمهور، يبقى قالوا فبال على ثوبه يعني بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن شعبان من المالكية أغرب، وهذه يعني من الأفهام الشواذ، وقال إن الهاء هنا تعود على الابن، فنضح النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، يعني ثوب الايه؟ ثوب الصبي، شايف الفهم؟ وهذا كلام غير صحيح، لكن جمهور العلماء، بل قد يكون اجماع، أن التطهير أو الثوب هو ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه، تنبه، فماذا؟ نضحه. في اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي ويتكلم باللسان العربي، والأصل أننا نفهم الكلمات من الكتاب أو السنة على وفق لسان العرب، إلا ما جاءت الشريعة فخصصته ببعض الأحكام. فالنضح في اللغة، في القاموس، النضح الرش مطلقا. لما نقول نضحه يعني إيه؟ رشه، والرش ده غسل؟ لا، ليس بغسل، لكن الرش هذا على ضربين عندنا في المذهب، رش معلوم ورش حتى الغمر، يعني يرش حتى يغمر بالماء، وليس هذا بغسل. فالأمور ثلاث: رش بلا غمر، ورش بغمر، وغسل. التخفيف هنا قيل بالرش مع الغمر، وهو المذهب. فالمذهب يقولون بداية النضح في بعض الروايات الرش، في بعض الروايات فصب على بوله. بمجموع هذه الروايات تفهم ما ادعاه علماء الحنابلة. كما ذكرت لك النص هذا مفهوم عندهم، أو النضح هذا مفهوم عندهم على إيه؟ على هذا المعنى، هو الرش حتى الغمر. فيقولون يخفف أو يطهر بول غلام، وبول الغلام طاهر ولا نجس؟ نجس، بس خفف في ايه؟ في تطهيره. اوعى تقول اللي هو طاهر، لا، وانما هو نجس، خفف في تطهيره بالرش. والرش عندهم المقصود به الايه؟ النضح. احنا قلنا مرارا اننا لا يحل لنا ان نفهم الحكم الشرعي من نص واحد او جزء واحد، ناخد النضح بس او ناخد الرش بس. فيه روايه اخرى ايه؟ فصب على بوله، والصب ده يكون بايه؟ بوفره، مفهوم؟ يبقى كما ذكرت لك الأمور ثلاث: رش بلا نضح، ورش مع النضح، وغسل. والتخفيف جاء في بول الصبي بالرش حتى النضح. يعني الإنسان يأتي على ثوبه ويظل ينضح هكذا بالماء، مفهوم، حتى يصير الثوب مبلل، فهذا طهوره، سواء ذهب العين أو لم تذهب. يبقى الحديث فيه أنه صبي وأنه لم يأكل إيه؟ لم يأكل الطعام. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح. بول الغلام الرضيع ينضح، الرضيع مقصود لإيه؟ لم يأكل. وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن. هذا الحديث حقيقة فيه اختلاف. الحديث الأول مفهوش بول الجارية، لكن فهمنا مفهوم الايه؟ مفهوم المخالفة، لكن هذا منطوق. وأيضا الآخر فعل، وهذا قول، والقول أجود من الايه؟ أو أقوى من الفعل. يعني ما يكون فعل النبي فعلا وقال النبي قولا، إيه الأقوى في الحجية؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الخبر حقيقة مختلف في رفعه وفي وقفه وفي وصله وفي إرساله، فدب فيه الخلاف بشدة. لكن هيأتي خبر بمعناه الآن يصحح إن شاء الله، وهو حديث أبي السمح كما سوف نقرأه. وعن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، يعني تحنيكه ومضغ التمر ونحوه في الفم، ثم الأخذ بطرف الإصبع بلة ونحوها ويضعها في حلق الصبي، فبال عليه فأتبعه الماء. طبعا الصحابة كانوا يعني يحبوا أن أول شيء ينزل يعني جوف الصبي طبعا هذا التمر، ويا سلام كمان لو كان من تحنيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتبعه الماء، فبال عليه فأتبعه الماء. رواه البخاري وهذا سأتبعه الماء، يعني هنفهم النص ده أتبعه الماء إزاي، يعني غسله؟ لا، مقصود النطح حتى الغمر كما ذكرت لك. وكذلك أحمد وابن ماجة وزاد ولم يغسله، ولمسلم وللبخاري أيضا، كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، يبرك عليهم يعني يدعو لهم بالخير ويرقيهم مثلا ونحو ذلك. فأودي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. حديث ظاهر لا إشكال فيه. حديث أبي السمح، وعن أبي السمح، أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم أو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له إلا هذا الحديث ولا يعرف له اسم، كما قال أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. خلاص، يبقى هذا نص ظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت صحيح. الإمام البخاري قال حسن، قال على حديث أبي السمح هذا حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وله شواهد يحسن بها، يعني كل هذه الشواهد التي قرناها يحسن بها الخبر. وعن أم قريز الخزاعية قالت أتي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل، رواه أحمد. وعن أم قريز، يبقى هنا صبي رش وجارية غسل، لكن حديث أم قريز هذا منقطع. وعن أم قريز أيضا وهو منقطع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه ابن ماجه. لكن طبعا يغني عنهم حديث أبي السمح والحديث الأول المقروء. وعن أم الفضل، حديث أم الفضل ثابت صحيح، لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. يبقى بمجموع هذه الحديث، الحديث الأول هو حديث أم قيس، هذا متفق عليه ثابت لا إشكال. حديث علي فيه خلاف في وقفه ورفعه وإرساله ووصله. حديث عائشة في الصحيحين. حديث أبي السمح قلنا البخاري قال حسن وصححه الحاكم وغيره. حديث أم قريز الأول والثاني منقطع. حديث أم الفضل الأخير هذا صحيح ثابت. يبقى صح عندنا كم حديث؟ قرابة 3 أحاديث في هذا الباب بالاتفاق، وحديث علي على خلاف. يبقى خلاصة هذا، الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، لم يأكل إيه الطعام، خلي بالك، امرأة لا ترضع ابنها ولكن تعطيه لبنا، هل هذا أكل أم لا؟ لم يأكل، مثل الرضيع الذي يرضع من ثدي أمه، مفهوم؟ كذلك لو أكل اللقمة واللقمتين لا بأس، هذا أيضا لم يأكل الطعام. كذلك لو أن الصبي اشتهى الطعام ولم يكتفي بثدي أمه أو بلبنه فهذا أكل الطعام اتفاقا لا إشكال فيه. قال باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. طيب، أنهينا بول بني آدم نجس ولا لا، وعلمنا أن كله نجس، يخفف بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، انتهى. لكن بول غير الآدمي، علماء المذهب مذهب الحنابلة يقسمون أعزكم الله الحيوانات إلى قسمين، وممكن نفصل يعني تفصيل آخر، لكن ده الأشهر، بول وروس مأكول اللحم، بول وروس مأكول اللحم. مأكول اللحم زي إيه؟ زي الإبل، زي البقر عزكم الله، زي الغنم والشيات ونحو ذلك، مفهوم؟ ويدخل فيه أنواع الطيور، كل ما كل اللحم، مفهوم؟ طيب، عندهم شيء آخر ها هنا، وهو ما كان في معنى الطوافين عليكم والطوافات. في حاجات ما بنقدرش نتملك فيها، يعني تطوف علينا زي القطط مثلا، القطة من الطوافين علينا والطوافات، قالوا كل ما كان في معنى الهرة فما دونه أقل منه، فبوله ورأسه ليس بنجس. ليس إيه؟ ليس بنجس. علته المشقة، لأنه يطوف علينا. القطط تدخل المساجد بكثرة، فلو أن بولها ده لا يصح أن يصلي عليه الإنسان لشق هذا علينا جدا، بخلاف عزكم الله الكلاب وغيرها من الدواب، هذه من الممكن أن يحترز منها. طيب، يبقى الآن بول وروس مأكول اللحم حكمه طاهر، وكذلك بول وروس الهرة فما دونها في الخلقة ليس بنجس، مفهوم؟ وهتأتي الأدلة على هذا، هتأتي الأدلة على ما ندعي. طيب، أما بول غير مأكول اللحم مطلقا بقى، سواء كان طاهر أو إيه؟ أو نجس، غير مأكول اللحم مطلقا، على الرواية بتاعة طاهر وإيه ونجس، غير مأكول اللحم مطلقا بوله وروسه إيه؟ نجس، مفهوم؟ طيب، تعال نقرأ الحديث. يقول عن أنس بن مالك، هو قال هنا إيه؟ باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه، يعني حكم جزم أن مأكول اللحم ده يرخص في بوله، يعني إن أصاب الإنسان وصلى على حاله خلاص لا إشكال، ماشي. عن أنس بن مالك أن رهطا من عقل، أو قال عرينة، عقل بضم العين وعرينة أيضا بالضم. هنا عن ايه؟ عن عقل او عرينة، دي رواية حماد، كان يشك عقل ولا عرينة. ايوب لما روى الحديث رحمه الله جزم وقال انهم من عرينة، وهذا هو الصحيح، لان الحديث ده مشهور بحديث الايه؟ العرانيين. العرانيين قوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم اسلموا وهاجروا الى ايه؟ الى المدينة، كويس؟ جلسوا شوية في المدينة ما قدروش، تعبوا. انت عارف لما تذهب الى مكان جديد ممكن تستريح او لا تستريح، ممكن تمرض، صح؟ ده معروف. لما تسافر مثلا بلدك او حاجه ممكن تقعد يومين تعبان وبعدين ايه تستقر لتغير الجو ونحو ذلك. هم ايضا مرضوا، فالنبي امرهم كما سوف نقرا ان يخرجوا الى ايه؟ الى يجلسوا بقى خارج المدينه، يعني ايه؟ عشان يستصحوا ونحو ذلك، مفهوم؟ شوف بقى اللي حصل. قال قدموا أن رهطا من عقل، أو قال عرينة، قدموا فاجتووا المدينة. الاجتواء أو اجتويت أصله في اللغة لكراهية المقام حتى إن كان بك نعمة، يعني ممكن تجلس في مكان حسن جدا أحسن من البيت اللي أنت قاعد فيه، بس تمرض تتعب، يعني تستوحش، ممكن، مش ممكن، ده ماشي، ممكن يحصل. فالإنسان ممكن يبقى جالس في بيت وينتقل إلى بيت آخر أجود منه فيمرض. طيب، فاجتووا. وبعض الناس يفسر الاجتواء هنا بداء في البطن، يعني مرضوا بمرض في بطونهم لما جاءوا إلى المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يأمر لهم بالآتي، بلقاح. اللقاح الناقة الصغيرة، قيل 3 أشهر. ناقة إيه؟ الناقة الصغيرة لم تتجاوز 3 أشهر، وهي أو قيل أنها الناقة غزيرة اللبن، يشرب من لبنها. تعرف لبن الإبل يعني يشفي بعض الإيه؟ بعض الأمراض بإذن الله، في يعني من أمراض البطن ونحو ذلك. وأمرهم، تنبه بقى، أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، متفق عليه. اجتووا أي استوخموها. يبقى أمرهم أن يشربوا من اللبن ومن أبوال الإيه؟ ومن أبوال الإبل. هذا الحديث متفق عليه، لا تشك في صحته طرفة عين، حديث صحيح ثابت لا إشكال فيه، وقد قامت البراهين حتى في أعصارنا على أن بول الإبل ليس بضار، وأنه يشفي من أمراض كثيرة بإذن الله، وهذا باب لا نريد أن نخوضه. لكن الشاهد أن لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوالها، ده دليل على طهارة البول ولا نجسته؟ خلينا نقول نجسته، خلينا نقول كده، خلينا نذهب إلى الأبعد أن البول لا نجس، وهو النبي أمرهم أن يتداووا، والتداوي بالشيء النجس إيه؟ جائز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل دواء أمتي في شيء إيه؟ حرم عليهم، فيش حاجة حرام بتداويك. الناس اللي بتدعي أن بعض أنواع الخمور تشفي الكبد والكلام ده كلام إيه يعني يضحك منه المجنون. لكن الشاهد أن النبي لو سلمنا لا ده هم شربوا البول وبول نجس وهذا إيه من باب التداوي. فالمجد هنا يقول ان النبي لم يامرهم بغسل ايه بغسل الافواه، كان امرهم اللي هم يتمضمضوا ويغسلوا مطرح بول ليه بول الابل، مفهوم؟ فالشاهد ان الامر ظاهر جدا في طهاره بول بول ماكول الابل ده من ماكول لحم ولا يقوم مقام كل ماكول لحم. هتقول لي لا ده خاص بالابل بس، يقول وقد ثبت عنه انه قال صلوا في مرابض الغنم، يعني الأماكن اللي تجلس فيها الأغنام هيصلوا فيها. طب نصلي فيها إزاي؟ ده فيها أبوالها وفيها روثها، يبقى ده دليل أيضا على طهارتها. بالحديثين دول ينتهض هذا الحكم، وهو أن مأكول اللحم بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم إيه؟ بوله وروثه طاهر. ضف على هذا النبي طاف في حجة الوداع على إيه؟ على بعير، وهل يتملك في البعير أن يخرج أو لا يخرج؟ والطواف بالبيت ده إيه؟ ده صلاة. والمسجد ده هل يجوز أن أنت تنجسه بالنجاسات؟ لا، وطاف على بعير. لو أن البعير إذا بال أو أخرج روثه نجس المكان كان طاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بطبيعة الحال لا. يبقى لا، نأخذ الحكم الآن بول مأكول اللحم وروثه ماذا؟ طاهر لا إشكال فيه. الهرة فما دونها في الخلقة أيضا بولها ورصها ليس بنجس. فإذا يقول بقى المجد، فإذا أطلق الإذن في ذلك، يعني قال يشربوا من أبوالها، أطلق الإذن ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديث عهد بالإسلام جاهلين بأحكامه، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة. إذا الآن الظاهر أن بعد هذا المفهوم هذه الأدلة التي ساقها الإمام وذكرنا حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ماذا؟ على المدعى، وهو طهارة مأكول بول وروث مأكول اللحم. ثم قال باب ما جاء في المزي. باب ما جاء في المزي يخرج من الإنسان بالنسبة إلى عوامل الشهوة مزي وودي ومني. أما المزي فهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة الصغرى، عند مداعبة الرجل امرأته أو التفكير في الجماع أو رؤية شيء أو نحو ذلك، فيقع من الإنسان مزي، ده لا يكون لا يتبعه فطور ولا يكون بكثرة وإنه ماء قليل هذا المزي، وحكمه أنه نجس. يبقى المزي حكمه إيه؟ نجس. طيب أما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد المني بغير شهوة، يعني لما يخرج من الإنسان المني سواء كان بجماع أو استحلام أو عياذا بالله استمناء يخرج بعده ودي، ماء أبيض ثخين يسمى ودي، حكمه نجس. يبقى الآن مزي نجس والودي نجس. المزي يكون عند فوران الشهوة عند الرؤية أو المداعبة ونحو ذلك أو التقبيل، والودي يكون بعد قضاء الشهوة يخرج هذا الودي، حكم الاثنين نجس. كويس. وأما المني فهو ماء الرجل المعروف، إذا أتى الرجل شهوته خرج منه المني، مفهوم؟ في إشكال. المني حكمه إيه؟ حكمه أنه طاهر، حكمه أنه طاهر. نأتي إلى كيفية تطهير النجاسات اللي هي الإيه؟ المزي والودي، لكن البول لكن المني ها ده طاهر لكن يزال، ومش معنى الإزالة أنه نجس. أنت لو أتى على ثوبك مخط أو بساق ها هتزيله ولا تسيبه؟ هتزيله طبعا. ليه نجس؟ لا ليس بنجس، ولكن أنت يعني تستقذره. طيب كذلك المني وفيه من الستر على الإنسان. المزي في المذهب الآتي: خرج منك المزي، ثم كففت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، أو انصرفت عن امرأتك أو نحو ذلك. طيب خرج المزي، ماذا علي؟ يغسل ذكره وأنثييه، هكذا في المذهب، يغسل ذكره وأنثييه الفصيتين، ويقول في الأنثيين، يقول علماء المذهب: لتلويثهما غالبا، لتلويثهما غالبا، حتى إن لم يصبهم المزي يقينا فغسلهم يكون تعبدا عند بعض الايه، عند بعض العلماء، ومن فصل منهم تعبدا برضو من المياه. وما أصاب الثوب، شوف بقى ما أصاب الثوب، قالوا يغسل 7 مرات زي بقية النجاسة، لكن النصوص هنا على خلاف هذا، واحنا هنناقش الآن المسألة، لكن هذا المذهب ابتداء. كويس. الودي، يبقى المزي تاني كده راجع عشان الناس تركز، المزي ماء أبيض أو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوات الصغرى اللي هي المداعبة أو التقبيل أو إلى آخره. حكمه نجس. كيفية تطهيره؟ يغسل ذكره وأنثييه، وما أصاب الثوب يغسل 7 مرات على المذهب. كويس. لكن وجه عندنا آخر أنه يغسل، ينضح، يرش، كما جاء عن الإمام أحمد: أرجو أن يجزيه النطح بالماء. نقل عنه هذا الإمام الترمذي في جامعه لما يعني روى الحديث الذي سوف نذكره الآن، حديث رقم 40 تقريبا. فالشاهد يبقى هذا بالنسبة إلى المزي. أما الودي، فالودي يقولون نفس معاملة البول، الودي له نفس معاملة الايه، الودي. يعني ماذا؟ يعني يستنجى منه، وما أصاب الثوب لا يدخل بقى في الايه، في النطح ونحو ذلك، وإنما يغسل مثل يستنجي منه الإنسان، ثم يغسل ما أصاب ثوبه. ثم المني، المني طاهر ولا نجس؟ المني طاهر. يبقى ما أصاب الثوب انزعه إن شئت، وإن تركته إن شئت هذا يعود إليك. طيب نقرأ الحديث. يقول عن سهل بن حنيف: كنت ألقى، قال كنت ألقى من المزي شدة. خلي بالك ده سهل بن حنيف الذي يقول هذا: كنت ألقى من المزي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث الترمذي قال حسن صحيح، والإمام أحمد كما ذكرت لك ظاهره أنه مال إلى قبوله، لأنه قال إيه؟ قال: أرجو أن يجزيه النطح بالماء، على هذا إيه؟ على ما ذكر له هذا الحديث. لكن حقيقة فنضحه، لفظة فنضحه هذه يعني إيه؟ إلى الضعف وإلى الإعلال أقرب، مسألة النضح هذه إلى الإعلال أقرب. وروى الأصرم ولفظه، ورواه الأصرم ولفظه قال: كنت ألقى من المزي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. فترش عليه يعني رجل مش متزوج، شهوته عالية، أو متزوج وعنده شيء من الايه، من الشهوة العالية، فيحدث له مثل هذا. وعن علي قال: كنت رجلا مزاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات لمكان ابنته مني، متجوز مين؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يروح يقول له أنا رجل مزاء، طب ما أنت إيه؟ متزوج. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. فيه دليل إن أنت ينفع تبعت لو مستحي من سؤال تبعت حد إيه؟ يسأله. قال: فسأله فقال: فيه الوضوء. أخرجان، يبقى أول حاجة فيه الوضوء، يعني هينتقد وضوءك ولا لا؟ هينتقد، مش لازم إن أنت هتوضأ، لكن إن خرج المزي فإيه؟ فالوضوء، يعني انتقد وضوءك. ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، يبقى يغسل إيه؟ ذكره ويتوضأ. ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. هنا جه لفظ ايه وانثيه. ركزوا يا اخوه في الروايات دي عشان فيها اشكالات. وانثيه هذا الخبر عند احمد وابي داود بهذه الزياده منقطع من روايه عطاء عن علي رضي الله عنه وارضاه، وهذه روايه مرسله، فعطاء لم يدرك علي، لكن جاءت هذه عند ابي عوانه عن عبيده اللي هو السلماني عن علي رضي الله عنه وارضاه. وقال ابن القيم هذا متصل، وابن الملقم في البدر قبله. يبقى بالنسبه لهذه الروايه لا، فيها انقطاع، لكن ثبتت عند ابي عوانه بسند قبله ابن القيم وابن الملقم. يبقى ذكر الانثيين صحيح ثابت ولا لا؟ ثابت. يبقى غسل الذكر ثابت، غسل الانثيين ثابت. طيب لسه النطح، ثبت النطح لم يثبت. وعن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء. خلي بالك ظاهر هذا النص يقول ايه؟ الماء يكون بعد الماء. يبقى الماء الأولانية المني يكون بعد، او الماء الأولانية الودي والماء الثاني المني، صح؟ الماء بعد الماء هو ايه اللي احنا على التفصيل اللي احنا قلناه؟ الماء بعد الماء ايه هو؟ الوادي. لما يمني الانسان يخرج ما فيه المني فبيخرج الايه؟ الوادي. فلا يوجد ماء بعد ماء الا ايه؟ الا الوادي. ده فهم. لكن تعالى كده، سأل الرسول عن الماء يكون بعد الماء، يقصد ايه يعني؟ ماء الاغتسال ولا ايه؟ لما يصلحش. لماذا؟ لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ايه؟ فقال ذلك المزي. ذلك ايه؟ المزي. قيل سمى المزي وديا، وده بقى فيه دليل لمن قال ان المزي الودي يعامل معاملة الايه؟ المزي مطلقا يعامل معاملة، بس الاشهر عند العلماء ما ذكرنا انه يعامل معاملة البول، كويس؟ وحتى من قال بالنطح لم يقل بالنطح فين؟ في الودي، مفهوم؟ طيب، فقال ذلك المزي وكل فحل يمزي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. هذا الخبر فيه اختلاف، رواه ابن مهدي عن معاوية، تنبه ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية ابن صالح عن العلاء ابن الحارس عن حرام ابن حكيم عن عبد الله بن سعد هذا، ولم يذكر فيه الأنثيين، ذكر الأنثيين ما جاش في هذا الحديث، الصواب كده. فضعف هذا الخبر عبد الحق الإشبيلي وابن القطان في الوهم والإيهام وابن دقيق العيد في كتابه الإلمام، قال إن حرام هذا أصلا مجهول، يعني حتى إن كان الخلاف ضربنا عليه فحرام هذا رجل مجهول. فالذي يظهر والعلم عند الله أن غسل الذكر ثابت، وأن غسل الأنثيين ثابت، سواء تلوث أو لم يتلوث، لأن في مظنة التلوث. ثم النطح هذا ليس بثابت، فالصواب في المزي الغسل وليس الايه؟ وليس النطح، ان ينضح الانسان بهذه الطريقه. والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. ان شاء الله تبارك وتعالى نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.